إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى مسلم في آخر كتاب فضائل الصحابة له من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فخرج علينا فوجدنا جلوسا، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب، فقلنا: لو انتظرنا فصلينا معك العشاء. فقال: أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، ثم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهذه ثلاثة: ذهاب كل واحدة منها يؤدي إلى كارثة. فالنجوم أمانة للسماء، لأن من علامات يوم القيامة ذهاب النجوم، وإذا النجوم انكدرت، وقال تعالى: وإذا الكواكب انتثر. فإذا تناثرت النجوم من السماء فقد جاء السماء ما توعد، وهي انهيارها بالكامل، وكذلك انهيار الأرض، وده معناه حلول يوم القيامة. وإذا ذهبت أتى وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، لأن وجوده صلى الله عليه وسلم كان رافعا للخلاف من أسره، فلا يجوز لأحد أن يجتهد أو أن يفتي في وجوده صلى الله عليه وسلم فتوى على خلاف الحق. قد يفتي إنسان، ولكن مرد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعرفون هذا حق المعرفة، كما في حديث أبي سعيد الخدري مثلا على سبيل المثال، لما نزلوا على حي من العرب وطلبوا القرى فأبوا أن يضيفوه، فلدغ سيدهم، فالتمسوا له كل طب فلم ينفع، فقالوا: ألا تأتون هؤلاء العرب لعل عندهم ما ينفع؟ قال: فجاءونا، فقالوا: إن سيد الحي سليم. سليم يعني لذيذ، لدغته حي، وإنما قالوا سليما تيمنا بسلامته، زي ما تدخل على واحد مريض ازاي حالك يقول لك بعافية، فما إذا كان بعافية إيه اللي نيمه؟ إنما قال: أنا بعافية رجاء أن ترتد إليه العافية، نوع من التيمن يعني. فقالوا: إن سيد الحي سليم، فهل فيكم راق؟ فقالوا: والله لقد طلبنا القرى فأبيتم أن تضيفونا، ولا يقوم أحد معكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا. كم جعل؟ قال له: 30 غنمات. فادلهم 30 راس،
فقام أبو سعيد الخدري كما عند النسائي وذهب وقرأ فاتحة الكتاب عليه فكأنما انشط من عقال. وبعدين بعد ما هموا أن يقسموا هذا الجعل قال بعضهم لبعض كيف تفعلون ذلك وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص ليبقى كل شيء على ما هو عليه حتى نرجع إليه صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إليه وقصوا عليه ذلك ضحك عليه الصلاة والسلام وقال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية؟ هي جت معك قرأ فتحت الكتاب. وذلك في نفس الحديث قال فقام معه رجل ما نأبله برقية، لا عمره رقى ولا يعرف ايه معنى الرقية ولا اي حاجة من ذي، هو طمع في دماغه يقرأ عليه الفاتحة، قرأ الفاتحة وعوفي الرجل. ثم قال اضربوا لي معكم بسهم، يعني اهزموا وانا كمان ايه اخذ سهم معكم. كثير من الوقائع كانت على هذا المنوال او على هذا الضرب، كان الواحد منه قد يجتهد ثم يرجع اجتهاده حتى يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع اليه بالحكم. فكان وجوده عليه الصلاه والسلام رافعا للخلاف من اسره، اثنين يختلفوا مع بعض يروح يحتكموا للنبي عليه الصلاه والسلام. اذا طالما الخلاف مرفوع من اسره اذا لا اشكال ولا خوف، لهذا قال انا امانه لاصحابي، طول ما هو موجود فهو زمام الامان، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعدون. ليه؟ لان ستتعدد مسائل الاجتهاد وسيحدث خلاف كما حدث للصحابه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اول خلاف حصل للصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد، قبل ان يدفن وقع الخلاف، وهو ما عرف بعد ذلك بسقيفة بني ساعدة. وكما قال عمر بن الخطاب إنها فلتة وقى الله شرها، ناس سيتقاتلون على الملك، وأكثر شيء يفرق بين الأخ وأخيه الملك، الأمين والمأمون اقتتلوا فقتل المأمون الأمين، الاثنين الإخوات دول غابوا بطن واحدة 9 شهور ورضعوا من ثدي واحد 2 سنين وأكلوا في معون واحد 20 سنة لحد ما تفرقوا، كل واحد عمل له بيت وكل واحد استقل بحياته. يعني هذا الاجتماع بين الأخ وأخيه 20 عاما يتبدد في الخلاف على ميراث، خلاف على قطعة أرض، خلاف على ملك، فيتبدد. فسقيفة بني ساعدة المهاجرون والأنصار كلاهما يتنازعون الملك، إحنا أولى لا إحنا أولى، حتى حسم الموضوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه كان رايح أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب ومعاوية بن الجراح ذهبوا إلى الأنصار جميعا. وبعدين بدأ عمر بن الخطاب عايز يخطب خطبة، فأبو بكر قال على رسلك، فتكلم أبو بكر كلمتين كده خفاف، يعني مش خطبة طويلة عصماء، قال فيها نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ولا يكون هذا إلا في هذا الحي من قريش، أنتوا أنصار وأفاضل وتبوأتم الدار والإيمان ونصرتم الله ورسوله، ده كلام أنتم له بها، لكن الحكم والملك ده في هذا الحي من المهاجرين الذين خرجوا وتركوا الدنيا وراءهم. واتكلم أبو بكر الصديق كلاما مختصرا لكنه كان كلاما قويا صادقا من القلب. بدأ يدخل سعد بن عبادة عايز بمرشح للإمارة. المهم عمر الخطاب لما لقى ضغط قال ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعه عمر وأبو عبيدة ثم بايعه الأنصار، خلاص هي جت كده. فقال رجل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. عشان كده عمر الخطاب لما خطب خطبته الجابية بعد ما رجع من الحج قال بعد ما عرف ان في واحد يقول لو مات عمر لاخترت فلان، واحد قال لو مات عمر لاخترت فلان، هتزيد المشاكل. فبين ان الذي حدث في سقيفة بني سعيد كان فلتا وقى الله شرها، لو طالت اكثر من كده كانوا مسكوا السيوف لبعض. وبعدين بدا بقى الخلاف بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اول خلاف خلاف المرتدين، جماعه اللي هم ارادوا الا يدفعوا الزكاه، وقالوا ان دي كانت مروضة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خذ من امواله الصدق، يبقى خذ هو اللي امر ان يأخذ. فطالما انه مات يبقى لا نؤدي. حصل خلاف بين ابي بكر وعمر في المسألة دي، وظل التحاور والمجادلة بينهما حتى شرح الله صدر عمر لرأي ابي بكر الصديق وبدأ القتال. يا دوبك القتال انتهى والمسألة بدأت تستفد، مات ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم اخذ عمر ابن الخطاب الراية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستحالت غربا، يعني حتى ضرب الناس بعطن، الخير فاض والفتوحات انتشرت والعدل عم، والناس امنوا على انفسهم وعلى حياتهم، وان اي واحد يظلم واحد معروف ان ايه عمر هياخد له حق. انتهت المشكلة بمقتل عمر الخطاب، وهنا انكسر الباب ولم يغلق حتى الآن، ولا واحد عارف يرتق هذا الباب حتى اللحظة اللي هنتكلم فيها الآن. وبدأت المشاكل وحصل نوع من الخلاف. عمر الخطاب ترك الأمر إلى ستة من الشورى، حصل بين الصحابة لأنه كان ناس أفاضل، حصل كما قال عبد الرحمن بن عوف ثلاثة يتركون أمرهم لثلاثة، خلاص فاختاروا ثلاثة منهم، وبعدين واحد تنازل اتفضل اثنين عثمان وعلي بن ابي طالب. اخذ عليهما العهد والميثاق ان المسلمين اذا اختاروا واحدا منهما ان يخضع الاخر، واتفقوا على كده واخذوا العهد والميثاق. خلع عبد الرحمن بن عوف ثلاثة ليال بالمسلمين، يقعد مع دول شوية ومع دول شوية ومع دول شوية، ايه رايكم؟ فاجمعوا على عثمان. فبعد كده قال ارفع يدك يا عثمان، يعني لم ارى المسلمين ايه يعني يطلبون عنك عديلا او بديلا. خلاص مشيت المساله. بدا عثمان بن عفان لوجهه نظره ولرقه في قلبه بدا يختار اقرباءه، ومعاذ الله ان يختار عثمان بن عفان اقرباءه لمجرد انهم اقرباء، ولكن راى انهم من اهل الديانه ومن اهل النخوه ومن اهل المروءه ومن اهل الكفاءه، وفي نفس الوقت أقرباؤه، فوصل أقرباؤه في الله. بدأت يحصل اللغط ويحصل الكلام ومقرب أقرباؤه وإخوانه وبتاعه والكلام ده، حتى انتهى الأمر بمقتل عثمان رضي الله عنه. بدأ يحصل بقى أرغال خرق الذي اتسع على هذه الأمة، ولم يسد هذا الخرق ولا بعد مقتل 70,000 في يوم الجبل، لم يسد هذا الخرق أيضا. وبدأت الخلاف علي بن ابي طالب رضي الله عنه بهذه المحنه الكبيره. بدا اولياء عثمان اولياء الدم يطلبون من علي بن ابي طالب انه يسلم القتله. طيب القتله دول كل واحد من قبيله، فانا النهارده عشان اخذ دم القبيله واقتله، طب القبيله هتعاديني، واخذ الثاني طب القبيله هتعاديني. فعلي بن ابي طالب راى بفهمه واجتهاده ان هو يعني يرجي المساله شويه، ما في داعي يعني ياخذ من كل قبيله واحد واقتل فيهم وبعدين تنتصر القبائل كلها لحرب علي بن ابي طالب. فطلب ان المساله ايه؟ المساله تهدا، فقالوا له لا احنا عايزين الدم عثمان ونحن اولياء الدم ومش مسامحين في المساله. انت بقى طالما مش عارف تجيبه من راجل مستضعف لست بخليفه. بدات المساله معاويه وعلي وحصلت الايه؟ الفتنه الكبيره. ومع ذلك كانت الدنيا الى حد ما مستقر، يعني اذا استقر المسلمون على خليفة ايا كان الخليفة دي انما يطاوعونه ولا يخالفون امره، بس المهم يستقر على خليفة. بدأت المشاكل تحدث حتى انتهى دين الصحابة بالكامل. وهنا اتى الامة ما توعد من وجود الخلافات وظهور الروم وبعد كده ظهور المسيح الدجال الى ان يرث الله الارض ومن عليها. إذا كان وجود الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا علماء، كانوا فضلاء وكانوا أجلاء، وتبوأوا الدار والإيمان، وعاينوا القرآن غضا طريا، وكانوا أدرى بمراد الله ورسوله من كل الخالفين الذين جاءوا من بعدهم، فكان الخلاف برغم وجوده إلا أن كان فيه رؤوس يرجع إليه، حتى تسعى الخرق على الواقع. وبدأت بقى المذاهب الثلاثة وسبعين نفسها تنقسم إلى فرق. الشيعة ما عادتش فرقة واحدة، بقت فرق كثيرة، والخوارج بقوا فرق كثيرة، والجماعة الجبرية بقوا يعني القدرية والجماعة الظاهرة في آخر حياة الصحابة. فحياة ابن عمر وأبي سعيد الخدري والجماعة دول. وبدأت الفرق المسلمين تظهر بعد ذلك. ما كانش موجود في حياة الصحابة غير ثلاث فرق. أول فرقة ظهرت الخوارج، وبعدين الشيعة أكبر فرقتين إسلاميتين ظهروا، وبعدين ظهر بعد كده القدرية كما قلت في أواخر حياة الصحابة. ف بعد كده بقيت 73 فرقة ظهروا بعد ذلك بعد وفاة الصحابة جميعا. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا آخر شيء عهد للأمة به، إذا ذهب أصحابي وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أو ما توعد. طيب إحنا عايزين نضيق هذا الخرق، خرق الكبير، ما هو السبيل الآن أمامنا لتضييق هذا الخرق؟ السبيل أن نرجع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما أنت لن تتبع الرجل إلا إذا علمته فاضلا، إلا إذا علمته فاضلا، إنما يتبع المرء لفضله ولديانته ولعلمه ولنبله ومروءته. فلذلك وجب علينا أن نعرف قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا نحن الآن في زمن العقوق، في زمن العقوق والتنكر للفاضل. الصحابة بيشتموا حتى المسلسلات الدينية اللي هم بيعملوها في رمضان، برضو لازم يبتقوا هؤلاء الصحابة، حتى العلماء لابد أن يبتقوا هؤلاء العلماء، ولازم يدخلوا العنصر النسائي مع العالم. يبقى ابن ماجه القزويني زي السنة اللي فاتت كده ما بقى واحد بعت لي يعني ملخص مسلسل كان اسمه ابن ماجه القزويني، أنا عايز أضرب كف بكف. طب اشمعنى ابن ماجه؟ ده ابن ماجه ده مش حد يعرف يطلع عنه خمس صفحات. أنا رجل متخصص في علم الحديث بقالي 25 سنة، لو قيل لي اكتب ترجمة لابن ماجه اللي كتابه بفتحه يوميا، كتاب ابن ماجه أحد الكتب الستة، لا يضر علي يوم إلا وأخرج حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة من سنة ابن ماجه. لو قيل لي وأنا أقرب الناس لهذا الكتاب مثلا أو من أقربهم اكتب عن ابن ماجه خمس صفحات، أنا مش هعرف. ما عرفش لب الذهبي نفسه في سير علام النبلاء عمل ابن ماجه بتاع 7-8 صفحات، يوم يعمل تمثيلية 30 حلقة، كانوا 30 ولا 15 ما عرفش، أظن الشهر كله 30 حلقة 30 ساعة بيتكلموا عن ابن ماجه القزويني. طب بيقول في 30 ساعة دول لازم يدخل يجيب مرات ابن ماجه، خلاص. طب مرات ابن ماجه دي حد جاب عنها سيرة في أي كتاب الكتب؟ والله ما حصل. مرات ابن ماجه بالذات، طب أي قالوا اسم مرات ابن ماجه؟ طيب نعلوا أي حوار بين ابن ماجه ومراته؟ ما حصلش. طب الولية دي خدت يمكن 10 حلقات من المسألة دي، جابوا الكلام ده منين؟ لازم يدخل عنصر النساء، وطبعا يجيبها لك لابسه بونيه ويجيبها لك لابسه شيك كده وست كويسه جدا وبتاع، وتعمل مع ابن ماجه حوار في الحب. انا بحبك يا ابن ماجه، وانت حسبني يا ماجه وتروح فين؟ وحسبني يقولها هنروح نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الامه وبتاع ومش عارفين، واكيد انت هتقول لي جنبي ومش عارفين، وانت عارف انا بحبك من الصغر وبتاع والحكايه والروايه، ويعمل فيلم على مين؟ على مرات ابن ماجه. طيب هل هو خدم ابن ماجه؟ لما عمل المسألات خدم ابن ماجه؟ انا لو عايز الامة تتأثى بابن ماجه هتأثى ابن ماجه في المسألة دي. فده نوع من المسخ للشخصيات الكبيرة التي حفظت لنا هذا الدين. الصحابة برضو لازم يعملوا نفس الحدود، ويجيبوا مرات الصحابي ويعملوا حارة على لسان المرأة والكلام ده، حتى وهم بيعرضوا الجانب المشرف في حياة هؤلاء العلماء لازم يلطخوه بالذم والسواد، ولازم يلطخوه بالمخالفات. ولا شك أن الكاتب الذي كتب وأن الممثل الذي مثل موقوف ومسؤول عن هسك عرض هؤلاء العلماء وهؤلاء الصحابة، وسيسألون ليه؟ لأن جعلوهم يقولون ما لم يقولوا في الحقيقة، والنساء العفيفات اللي مش حد يعرفهم طلعوهم للمشاهدين كلهم لابسين بونيه ولابسين إشارب ولابسين حزام والكلام ده، وده نوع من رمي العفيفات المحصنات الغافلات المؤمنات بمثل هذا الذي يتبرؤون منه وكانوا من أهل الديانة والصيانة. فحتى الجانب المشرف من الضخيم. طب امال هو أنا عايز يشوه بقى الصحابة يعمل في ايه؟ زي ما حصل اللي محمود أبو ريا والسيد صالح أبو بكر والجماعة اللي عمالين يتكلموا على الصحابة ليل نهار ويشتموا فيهم ويقول لك أبو هريرة كان كذابا، واي واحد كان يديله سندوتش ممكن يكتب على النبي صلى الله عليه وسلم 10-15 حديث. ويأتون بأحاديث لا يفهمونها وكثير منها موضوع وكذب وبعدين يلصقون بهؤلاء الصحابة. يبقى عملوا زي الخوارج ما عمل. الخوارج أول فرقة إسلامية. عملت إيه الخوارج؟ أول سلمة وضعت أرجلها عليها الطعن على الصحابة. أول سلمة زي جماعة التكفير والهجرة. جماعة التكفير والهجرة لما كنا نقعد نناقشهم من زمان يعني كان يقول لك بص أنا هأطرح كل أفكاري وما تعرضنيش وما تقاطعنيش وعايز يقرأ لي كراسة 100 صفحة وعايز أرجع أناقش ال 100 صفحة من الأول. فنقول يعني احنا بننسى. فانت لما اقول لك اقف تقف عشان نناقش الجزئيه اللي انت هتجيبها لان انتهى يقول لا ما تنفعش حد افكار ويفضل عايز يقرا. اول ما نقول له طيب الكلام ده من قال به قبلك؟ يقول هو لازم حد يقول قبلي؟ مش لازم حد يقول قبلي. الدين ده عربي ولا لا؟ القران عربي ولا لا؟ ولقد يسرنا القران الذكر؟ والصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم لغة ماذا ولا بيتكلم عربي؟ لا بيتكلم عربي خلاص. وأنا رجل عربي القرآن عربي وكلام النبي عربي وأنا رجل عربي يبقى أسأل عن حد غيري ليه؟ نحن رجال وهم رجال. فكل ما أجي أقول له إجماع يقول له مش حاسس إنه إجماع لأن الإجماع ده عبارة عن إجماع الأمة إجماع الرجال يعني وهو الرجال على جنب. فكل ما أقول مفيش حد سبق لهذا القول يقول هم رجال ونحن رجال فمش عارفين نوصل لحل مع بعض. إذا أول حاجة الخوارج عملوها إنهم نحوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جانبا وقال هم رجال ونحن رجال. ده كلام من لا يعرف أقدار الناس. وربنا تبارك وتعالى لما ذكر داود وسليمان قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. إذا في واحد بيفهم عن واحد. وقول الرجل الذي لم يفهم هذه المسألة الجزئية لا غضاضة عليه أن لا يفهم هذه المسألة الجزئية لأن بكرة سيصيب في مسألة يخطئها هذا الذي فهم هذا الفهم أولا. إذا الناس بتختلف في الفهوم. إذا الناس أقدار يبقى لا يستوون أبدا. وهذا هو المعروف عند بني آدم ودي بدهية لا نحتاج إلى إطالة شرح فيها. ولأن الصحابة لهم أقدار ولأن المرأة لا يتبع إلا لفضله وعلمه وديانته فقد رأيت أن أقرأ في هذه الدروس بين التراويح كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله على يعني أن أذكر في كل مرة حوالي من 7 أحاديث إلى 10 أحاديث وليس قصدي أن أشرح الأحاديث طبعا لأن الشرح يطول إنما سأقرأ الحديث سندا ومتنا قراءة صحيحة ونجتزئ من كل حديث على معنى أو معنيين ومع طول القراءة يعني ستنجبر المعاني ويأتي بعضها إلى بعض. وإنما اخترت أيضا أن أقرأ الحديث بسنده إشاعة لجلالة الإسناد وخطورته وأهميته. وكان ابن المبارك رحمه الله يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فإذا قيل له من حدثك بقي أي انقطعت حجته وبقي بلا حجة إذا لم يكن أحد حدثه. وقد ورد مصداق هذا في كلام الله تبارك وتعالى إذ قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل ذلك على أن العدول الثقات من الناقلين إذا نقلوا إلينا خبرا فنقابل خبرهم هذا بالتفضيل ولا يحل أن نطعن في خبر واحد منهم إلا إذا رميناه بفسق أو بسقوط عدالة أو باختلال ضبط أو ببدعة على تفصيل فيها. فلذلك رأيت أن أقرأ هذا الكتاب من هذا الكتاب المبارك كما صنفه صاحبه رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله باب فضائل باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه شيخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك بدأ به. ولا منازع من الأمة مطلقا على أن أبا بكر هو مقدم هذه الأمة بإطلاق. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله أخبرنا وقال الآخران حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام حدثنا ثابت حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدثه، ذا كل مسلسل بالتحديد. قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال: حدثنا همام، وساق الإسناد بمثله. وعنده قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم طأطأ رأسه رآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. الفائدة التي نأخذها من هذا الحديث هو إعمال السبب، هو إعمال السبب. فإن أبا بكر رضي الله عنه قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، أي ولاكتشف أمرنا. فهذا إعمال للسبب ودلالة على أن للسبب تأثيرا. لو هو المشرك هذا لو نظر تحت قدميه لرآنا، وأبو بكر الصديق لشدة خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أظهر السبب مع اعتقاده الكامل أن الله سيحمي رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في أحاديث كثيرة إلى مثل هذا المعنى، منه مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا ما لوش يتوكل وحيجي لك إن شاء الله الرزق. إننا قال: ومن لا، أي ومن ليس عنده مال يتزوج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فألجأه إلى معنى السبب هنا، إن الباءة دي داخل فيها إيه؟ داخل فيها قدرة الرجل الخاصة وقدرة الرجل المالية. حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد، حدثنا معن وهو ابن عيسى، حدثنا مالك عن أبي النضر، وأبي النضر هذا اسمه سالم، عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الحياة زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، بكى وبكى، يعني أجهش في البكاء، بكاء متصل يعني. فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا في مناقب الأنصار، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي هويل، قال: حدثني مالك، وساق الإسناد كما عند مسلم رحمه الله. هنا ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى هي فطنة أبي بكر رضي الله عنه مع تعريض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم التعريض على وجهه إلا محب إلى الغاية، إلا محب إلى الغاية. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ولا أشار إلى نفسه أبدا، إنما قال: عبد خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فإيه المشكلة؟ كل الصحابة بما فيهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لم يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي فهمه هو أبو بكر رضي الله عنه، وفهم أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية خالد وفي رواية عند البخاري قال: فعجبنا لهذا الشيخ وقلنا: لما يبكي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي قاله حتى يبكي هذا البكاء؟ بكى أبو بكر وبكى. فلما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، علموا أن أبا بكر كان أعلمهم به، وهذا لشدة محبته وأنه سخر كل مواهبه له عليه الصلاة والسلام، فسخر سمعه وبصره وفؤاده وبدنه كله وماله كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنه ما من نبي يموت إلا ولا بد أن يخير قبل أن يموت، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصريحا كما في حديث عائشة أن الله عز وجل يخير أنبياءه قبل قبض أرواحهم. الحاجة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أصل الخلة هو أن تتخلل المحبة مسام القلب فلا تدع فيه موضعا إلا للمحب إلا للمحبوب. وعلى هذا التعريف فلا ينبغي لأحد قط أن يكون كذلك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله. هو ده المناسب لكمال إيمانه، إن هو محبة الله تتخلل كل متام قلبه، كما قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. عشان كده إحنا لما بنحب ندلع على إبراهيم بنقول له إيه؟ بنقول له يا أبو خليل يا أبو خليل. طب إيه علاقة خليل بإبراهيم؟ المفروض نقول له يا برهومة مثلا، يعني ناخد منه وناخد من دقنه ونفتله، يعني ناخد من اسمه ونرجعه نقول له كده. لكن ابراهيم تبقى ابو خليل ليه؟ علشان ابراهيم الخليل، خلاص؟ فيوم يدلعوه انهم يا ابو خليل. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا فكفى ابا بكر شرفا باذخا ان يكون هذا الانسان، ان يكون بعد الله مباشره بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمحبة. ولذلك وقال إن أمن الناس علينا في صحبته وفي ذات يده أبو بكر. لما سمع أبو بكر هذا الكلام بكى وبكى وقال وهل أنا يا رسول الله ومالي إلا لك، يعني ربنا خلاني واداني المال ده عشانك أنت. فما من أحد منا إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم عليه المنة، ولا يجوز لأحد قط أن يمتن على النبي بشيء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، وله علي يد يكافئه الله عز وجل به. يعني أنا ما أعرفش أرد له جميل، إنما أن يرد له الجميل ويكافئه على يده هو رب العالمين تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه الترمذي وغيره لما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الصبح، فذهب أبو بكر وأتى بماله، قال عمر فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فأتى بنصف ماله، فجاء أبو بكر فوضع ماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال أبقيت الله ورسوله. إنما عمر لما قال له ما أبقيت لأهلك قال أبقيت مثله، جبت لك النصف وتركت الأهل النصف. فلما قال أبو بكر ذلك قال عمر لا جرم لا أسابقك بعد اليوم أبدا. وظل عمر في الدرجة الثانية خلف أبي بكر من هذا اليوم إلى أن مات أبو بكر، إلى أن مات أبو بكر. شوف يعني في ثقيفة بني ساعدة كلام عمر بن الخطاب الذي يبين لك جلالة إجلال أبي بكر عمر لأبي بكر. يقول فأردت أن أتكلم فقال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أخالفه، قال والله ما ترك كلمة في تزويري إلا أربى عليها. عمر الخطاب طول الليل عملية ينقي كلام جميل وبتاع يجيب خطبة بكرة خطبة عصماء يعني. فأول صديق لما قال أقعد وقام أبو بكر يتكلم على البديه كلام مش محضره يعني. قال عمر فما تلا ترك كلمة في تزويري لن أعد شطب وأجيب كلمة لكن كلمة كذا إلا أربى عليها، جاب أحسن منها يعني. وما كرهت من كلامه إلا هذه الكلمة إلا أبو بكر قالها. قال وأختار لكم أحد الرجلين عمر أو أبو عبيد، اختاروا واحد منهم. قال وما كرهت من كلامه سواه، ووالله لأن أقدم لتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فظل عمر حافظا لهذا حتى أنه لما طعنوه طعن أبو الولى المجوس طعن عمر والصحابة داخلين عليه عملين يصبروه وهنوه الكلام ده. كان من جملة ما قالوه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كراب ومات أبو بكر وهو عن كراب كمان، يعني أبو بكر مات وهو راضي عنه. قال أما ما ذكرتموه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من من الله علي به، وأما ما ذكرتموه من صحبة أبي بكر فذلك من من الله علي به، إنما جزعي عليك وعلى أمثالك. كان يخاطب ابن عباس رضي الله عنه بهذا الكلام. فأبو بكر الصديق لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمن الناس علي في صحبتي وذات يدي أبو بكر، بعد هذه الكلمة لا ينبغي لأحد قط إلا أن يحني رأسه إذا ذكر أبو بكر رضي الله عنه. فإذا الرابعة لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. خوخة اللي هو باب الوسط، الباب الذي يكون بين دارين، والكلام ده يعرفه جماعة الفلاحين عندهم البيت اللي ساكنين فيه والبيت بتاع الفراخ والبط والبهايم والكلام ده، يدخلوا من البيت الاولاني للبيت الثاني باب وسط كده صغير فلا يصل الى نهايه الجدار، ده كان يسمى خوخه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له خوخه وكان ابو بكر له خوخه في المسجد، يعني باب يدخل منه ابو بكر الصديق على المسجد مباشره، ولم يكن هذا الا لاهل الحضور. فقال، وكان علي بن ابي طالب ايضا له باب، فقال كل الأبواب تغلق في المسجد ولا يبقى إلا باب واحد ألا وهو باب أبي بكر رضي الله عنه. والعلماء احتجوا بمثل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر بعده، وهذا وإن لم يكن صريحا لكنه سيأتي في الأحاديث الباقية أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر على من سواه حتى فيما يتعلق بالخلافة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.